بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان آخر ما تذاكرنا ماذا؟ الإسراع، نعم، البطء في الجنازة. قلنا أنه من البدع، لأن المشروع هو الإسراع، أسرعوا بالجنازة. فإذا المشي بالجنازة بالبطء هذا تشبه بمن؟ باليهود، تشبه باليهود. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: والله إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نرمل رملا أو رملا، يعني من السرعة في المشي في الجنازة، وهي سرعة دون الخبب، دون الإسراع الشديد، لكنه فوق المشي المعتاد. وأما المشي ببطء، وربما يمشي خطوة خطوة، خاصة بعض المراسيم الملكية أو الحكومية أو نحو ذلك، يمشي خطوة خطوة مع الموسيقى، مع النشيد الوطني، مع لهذا تشبه بأعداء الإسلام، والله المستعان. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه لجميع المسلمين، فلا أذان صح عند الدفن ولا إقامة حيال الأذن، وفرش حنا تحته من البدع، فلم يرد ذا عن نبينا فدع، ولصريح نهيه والثابت ينهى عن التجصيص والكتابة. وأن المعنى الإجمالي تضمنت هذه الأبيات من بدع الجنائز الأذان والإقامة عند أذن الميت، لعدم ثبوت الحديث في ذلك، بل ما ورد في ذلك شيء، إنما قاسه من قاسه على الأذان في أذن المولود وهو لا يثبت. وفرش القبر بالحنة والتجصيص والكتابة على القبر لصريح النهي في ذلك. المسألة الأولى: الأذان والإقامة عند أذن الميت. في الفتاوى الكبرى لشهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيتمي، المولود سنة 999 والمتوفى سنة 74 و900، وسئل: نفع الله به، ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟ فأجاب بقوله: هو بدعة، إذ لم يصح فيه شيء، وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه. ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته، نعم بما ذكرته، فإنه سئل: هل ورد فيهما خبر عن ذلك؟ فأجاب بقوله: لا أعلم في ذلك خبرا ولا أثرا، إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال: لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود، وكأنه يقول: الولادة أول الخروج إلى الدنيا، وهذا آخر الخروج منها، وفيه ضعف، فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف، أعني تخصيص الأذان والإقامة. قال علامة بن باز رحمه الله تعالى: لا ريب أن ذلك بدعة. قد سئل عن الأذان والإقامة عند القبر على أذن الميت، قال: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن إذا أردت الخير فعليك باتباع من سلف، وكل خير في ابتداع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. اتفق عليه عن عائشة. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. هذا لفظ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرج مسلم في صحيح من حديث جابر. قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مذكور في فتاوى ومقالات متنوعة لابن ابن باز رحمه الله. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في بدع الجنائز، فقال: الأذان عند إدخال الميت في قبره، ما أشار إلى حاشية ابن عابدين. إذن هذه بدعة، الأذان والإقامة في أذن الميت أو عند القبر هذا من البدع، لأنه لم يرد بذلك حديث ولم يجري عليه عمل الرسول ولا الصحابة. أيضا من البدع فرش القبر بالحنة ونحوه، هذا مشهور عندنا في تلك المناطق، ما أدري هنا هل هو مشهور أم لا. مما اشتهر في كثير من الأماكن أنهم يضعون تحت الميت حنة أو نحو ذلك. قال عجلوني في كشف الخفاء، قال النجم: كثير من الناس اعتادوا وهو خلاف السنة، ولعل أول من فعل ذلك أو حسنه للناس اعتمد على ما أخرجه ابن عساكر عن معروف الحناط عن واثلة ابن الأسقع: عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسكم ويطهر قلوبكم، قال: ويزيد في الجماع وهو شاهد لكم في القبر. قال السيوطي: ومعروف الحناط منكر الحديث جدا، أما الذين يضعون الأحاديث، وهناك كتب صنفت في هذا الأحاديث الموضوعة كثيرة جدا، ها؟ كأنه كان عامل بالحناء يقول أبو البراء، مثل ذاك الذي كان يعمل في الهريسة فوضع لها حديثا: عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. قال معروف الحناط منكر الحديث جدا. قلت ولو ثبت فلا دليل فيه على وضع الحنة في القبر، لأن المراد أن خضاب الشيء بالحنة عمل شاهد لمتعاطيه في القبر، انتهى. يعني هذا الكلام قلت كلام السيوطي أو كلام العجلوني. وبعضهم يزيد الطين بلة فيفرش القبر بالبساط والنمارق، صلح له فرش. قال الشوكاني رحمه الله كما في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، حدائق الأزهار من متون الزيدية والهادوية، فهو لما كان هذا الكتاب مشهور عندهم فشرحه، ولكن انتقدهم، انتقدهم في كثير من المواضع، هذا لا حرج فيه، كما صنع ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل هروي، مع أن فيه مصطلحات صوفية كثيرة لكن علق عليه ثم انتقده في كثير من المواضع. وهذا الشوكاني رحمه الله كان يأتي إلى كثير من الأمور التي يذكرها صاحب حدائق الأزهار فيأتي لها بالسيل الجرار. نعم، سيل الجرار، وهو أسعد الطلاع رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة، على الرغم أنه عاش في بيئة شيعية زيدية، وقد ضرب في الجامع الكبير حتى سال الدم من رأسه، كان يدرس في صحيح البخاري، وبعد ذلك لجأ إلى القضاء، إلى أن يلي القضاء، ولا ما كان يريد أن يلي القضاء، فأراد أن يكون له منعة وقوة، فعندئذ عرض عليه القضاء فوافق عليه ولي القضاء، ولقب بقاضي قضاة القطر اليمان. مولي القضاء كانت له قوة ومنعة، وكان يدرس بعد ذلك في الجامع الكبير في صنعاء. إن شاء الله قريبا نحن ندرس في الجامع الكبير، وما ذلك على الله بعزيز. قال البناء على القبر، أنهم يعني يعتبرونه معلم أثري، هم متتابعون عليه منذ نحو 1000 سنة، منذ دخلت الشيعة اليمن، ما هم وليد اليوم، لا تظنهم من قبل 20-30 سنة، لا، الشيعة قدم بها الهادي بن الحسين الرسي إلى بلاد صعدة في القرن 4 الهجري، القرن 4 الهجري، ثم انتشر التشيع بعد ذلك، القرن نحو القرن 3 أو آخر القرن 3 بداية القرن 4. فهذا أمر قديم، وأقام المعارك الكثيرة، أكثر من 50 معركة خاضها في بلاد اليمن، لا تظن ما في إلا هؤلاء الجدد، هذا أصلهم، هم أصلهم دماء، كما ذكرت لكم البارحة، قلنا لا نعلم في جاهلية ولا في إسلام من سفك دماء اليمنيين مثل الشيعة الرافضة من قديم الزمان، سواء في الجاهلية أو في الإسلام، فوضع السيف في رقابهم الهادي بن الحسين، ولا يزال الآن أتباعه إلى الآن، من لم يقتلوه مباشرة قدموه للقتل، وصار اليمنيين ما بين قتيل على أيديهم أو مقتول بسببهم، فثأرنا فيهم كبير، ما هو قليل، ثأرنا فيهم كبير أبا عن جد. آباؤنا وأجدادنا أهل السنة من قديم الزمن منذ 1000 عام وهم عليهم ثأر عند الرافضة، لهم ثأر عند الرافضة عند الشيعة، قتلوا أئمة السنة، قتلوا آباءنا وأجدادنا، ولا وقتلونا، وهم أيضا لو سنى لهم الأمر سيقتلون أبناءنا وأحفادنا، فهذا هو منهجهم وعقيدتهم. قال الشوكاني رحمه الله، وأما ما ذكره يعني صاحب حدائق الأزهار من كراهة الفرش للقبر، فلكون الواقع في زمن النبوة بمرأة ومسمع من رسول الله هو وضع الميت على الأرض، ففي فرش القبر مخالفة للسنة الثابتة، مع ما في ذلك من كونه من إضاعة المال التي ثبت النهي عنها، وما روي من أن بعض الصحابة وضع قطيفة حمراء في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في ذلك على أنه قد روي أنهم أخرجوها، نعم لا يثبت ذلك من حيث السند. البناء على القبر وتجصيصه، هذا من البدع، قلنا أيضا من البدع المنكرة المخالفة لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هو البناء على القبور وتجصيصها. بوب النووي في صحيح مسلم، على أن الأبواب في صحيح مسلم للنووي والكتب للإمام مسلم بالقول الراجح، خلاف صحيح البخاري، الأبواب والكتب للبخاري. قال باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، هكذا بوب، ثم ساق الحديث الذي سيأتي. وابن ماجه في سننه باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، ثم ذكر حديثا عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، أن يجصص ويقعد ويبنى عليه، 3 أمور، حديث رواه مسلم وابن ماجه. والتجصيص يقال عند بعضهم تقصيص، وهي لغة عربية، قد جاء في بعض عند ابن ماجه بلفظ الحديث أن يقصص القبر بلفظ بالقاف، فإذا ما يقال القصاص، القص والقص واحد، وزنه معنى، كنت أظنها لغة دارجة، إذا بها عربية فصحى. قال النووي رحمه الله قال الشافعي والأصحاب يكره أن يقصص القبر أو يكتب عليه اسم صاحبه، يخبرنا بهؤلاء الذين يقولون أنهم شوافع. أنا أتعمد نقل كثير من هذه المواضع عن الإمام الشافعي لأنهم يقولون نحن شوافع. نقول لهم هذا الشافعي، أنتم شوافع؟ هذا الشافعي. قال الشافعي والأصحاب يكره، أي أصحاب الشافعي، يكره أن يقصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا. أسأل هذا قال الشافعي. الإمام النووي يقول هذا لا خلاف فيه عندنا، يعني إجماع الشافعي على هذا. إذا رأيت إنسان ينتسب إلى العلم والفقه يقول هذا، قل له تعال نتحاكم إلى كتب الشافعية من باب المجادلة ولا التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، لكن حاكمه إلى مذهبه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء. إذن هو قول الأئمة الثلاثة وداود الظاهري. قلنا هنا وخالف أبو حنيفة فقال لا يكره والحديث حجة عليه ولعله لم يبلغ الحديث. ثم وجدت نقلا عن إمام مالكي أنه ينقل عن أبي حنيفة النهي، فاتفقت بذلك المذاهب الأربعة. قلت مع أن ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل قال وقال أبو حنيفة لا يقصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وعليه، فيكون أبو حنيفة قد وافق الجمهور في ذلك والله أعلم. إذن هذا منهي عنه كما سمعت، كرهه الأئمة الأربعة. وقبل ذلك ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. تنبيه، قلنا قول الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث جابر السابق، إيش هو حديث جابر؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، نعم جاءت أن يكتب عليه. قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها. هذا قاله من؟ الحاكم، ولعلهم أخذ بعضهم من كلام الحاكم. فإن أئمة المسلمين في المشرق في الشرق والغرب إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. هذا كلام من؟ الحاكم. قلنا وفي حاشية قال السيوطي تعقب الذهبي الحاكم فقال بل هو محدث ولم يبلغهم النهي. وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني، قد اخترت نقل كلامه وإن كان موسعا لما فيه من الفائدة، إذ هو رد على هذا وعلى أمثاله. كلام يكتب بالخناجر على الحناجر، كلام الشوكاني رحمه الله. قال محمد بن علي الشوكاني المولود سنة 73 و100 و1000، المتوفى سنة 50 و200 و1000 1250. قال رحمه الله متعقبا الحاكم على كلامه، بعد أن ذكر كلام الحاكم تعقبه كما في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وهذا الكتاب من أنفس ومن أقوى كتب الشوكاني رحمه الله تعالى على صغره. قال وأقول، أي متعقبا على كلام الحاكم، لا حجة في أحد خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان، حتى لو خالف باجتهاده أبو حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي أو أي إنسان، بل حتى لو اجتهد صحابي من الصحابة وخالف السنة نقول رضي الله عنه ونأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة قال أراكم ستهلكون، أقول قال أبو بكر قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. أنكر عليهم، ما رضي أنهم يستدلوا بقول أبي بكر وعمر ليعارض السنة. قال أراكم ستهلكون. قال كائنا من كان قل عددهم أو كثر، فليس لهم أن يشرعوا للناس غير ما شرعه الله، بل يحملون على الخطأ وعدم العناية بأمر الشرع والتساهل في أمر الدين. وما هذا بأول باب من أبواب الشرع أهمله الناس وخالفوا فيه السنن الواضحة والشرائع الثابتة، ولا سيما بعد أن استعلى الجهل على العلم وغلبت آراء الرجال ما جاء في الكتاب والسنة، وصار التقليد والتمذهب هو المعروف عند الجمهور وغيره المنكر. أصلا له كتاب سماه إيش؟ قول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وبين فيه أن التعبد لله عز وجل بالتقليد محرم. ولئما أنفسهم، هناك رسالة موجودة عندي أقوال لئما، نهي لئما الأربعة عن التقليد، لما الأربعة نهوا عن تقليدهم في رسالة مستقلة مذكور كلامه، ولكنه صار بعد ذلك عند الناس دين التمذهب والتقليد. قال والتمذهب هو المعروف عند الجمهور وغيره المنكر، ولا اعتبار بسكوت أهل العلم الذين هم أهله، يعني إذا سكت أهل العلم في نازلة من النوازل أو لم يبينوها لا اعتبار بسكوتهم، فإنهم مغلوبون مكثورون مخبوطون بصوت العامة الذين منهم السلاطين وجنودهم، كما قدمنا الإشارة إلى هذا. أحيانا قد يسكتون لما في الكلام من الضرر عليهم، إما تجرؤ العامة أو تجرؤ من لهم سلطة. أحيانا قد يسكت العالم وليس بعبرة سكوته، قد يكون هو معذور عند الله سبحانه وتعالى، ولكن من قوي يقينه لا يجوز للعالم أن يسكت عن أمر يترتب عليه ضياع أمر من أمور الدين حتى لو أدى ذلك إلى قتله كما فعل الإمام أحمد في المحنة، إذ كان يسعه أن يوري كما ورى غيره من العلماء. ولكن لو سكت الإمام أحمد لكان إلى الآن عقيدة الجهمية هو الذي يمتحن الناس به، ولما وجدت قائلا يقول أن القرآن هو كلام الله إلا ما شاء الله. ولكن ثبت الإمام أحمد حتى حفظ الله به الدين، حتى قال ابن المديني حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. الله عز وجل ثبت هذين الإمامين إمامي هدى في زمن الفتن التي طمت على الناس وعمتهم، أبو بكر في الردة والإمام أحمد في المحنة. قال وغير المنكر ولا اعتبار بسكوت أهل العلم الذين هم أهله، فإنهم مغلوبون مكثورون مخبوطون بصوت العامة الذين منهم السلاطين وجنودهم، كما قدم الإشارة إلى هذا. وإطلاق أهل المشرق والمغرب على الكتابة، أي الكتابة على القبور كما أشار إلى ذلك الحاكم، هو كإطلاقهم على رفع القبور وتجصيصها ووضع القباب عليها وجعلها مساجد، فخالفوا ما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم. وأعجب من هذا كله تصريح جماعة من أهل الفقه بأنه لا بأس بذلك إذا كان الميت فاضلا، ويتعقب على بعض الهادوية، أشار أنه قال بعض الهادوية كذا، أنه إذا كان الرجل فاضلا لا بأس. حتى الزيدية أو الهادوية الشيعة يقولون بكراهية الكتابة على القبور إلا إذا كان فاضلا، إذا كان منهم يعني فاضلا منهم يكتب. لهذا ذات مرة زرت تريم، هناك مقبرة يسموها السادة العلوية لحالها، مقبرة للعامة الناس مفردها، مقبرة عامة الناس متواضعة ما فيها قبور شاخصة ولا كتابات ولا مشاهد، ولا مقبرة من سائر المقابر. وأما المقبرة حق السادة اللي يسمونهم السادة، هذه المكيفات المركزية والعنابر، دخلتها أنا ما أحكي لكم قصة، دخلتها فأماكن مقتطعة من قريب نصف المساحة هذا المسجد، مكيف تكييف مركزي، عنابر هنجر، مكيف تكييف مركزي، مفروش سجاد أخضر زي سجاد الحرم، وتدخل وتأخذ معك أوراد وقطع من الأوراق والأذكار وكذا، وتقرأ تصلي صليت موجود. وهناك القباب تدخلها القباب، وعليها الصناديق والتوابيت للتبرعات والفلوس وإلى غير ذلك، أشياء عجيبة جدا. أول ما دخلنا قلنا نتعمد الوقت الذي يكون فيه فاضي، من أجل ما يقول الناس المطابقة هم يزوروا القباب هؤلاء، نحن نريد نأخذ نظرة من أجل أننا إذا تكلمنا نتكلم بعلم وبواقع. فكرنا بعد صلاة الفجر فوجدنا بعض الماليزيين والأندونيسيين قد سبقونا إلى المقبرة، وكان أحدهم حارس المقبرة أول ما دخلنا قال اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قلنا أما هذه هي من السنة، ولكن ليس وادي مقدس، لكن هو من السنة خلعنا علينا في المقابر، خلعناها ودخلنا مبلط بلاط رخام، مقبرة من الباب مبلطة تبليط رخام منذ أن تدخلها، بخلاف المقبرة الأخرى أتربة عادية. الشاهد أن هذا ليس بحجة كون اجتمع جماعة من الناس أو زمن أو عصر أو مصر على ذلك. قال وأعجب من هذا كل تصريح جماعة من أهل الفقه بأنه لا بأس بذلك إذا كان الميت فاضلا، ودونوه في مصنفاتهم التي هي مدارس الطلبة، وضربوا بما ذكرناه من الأدلة في وجه ما جاء من جاء بها، ورموا بها خلف الحائط، ولم يردعهم دين ولا وزعهم حياء، وقابلوا بما أسلفنا بقولهم إنه قد استحسن رفع هذه القباب وتزيين هذه القبور بعض السلف، فلا كثر الله في أهل العلم من أمثالكم ولا من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من السلف. برما أجمل كلام الشوكاني، لهذا قلنا إمام السنة كان يصلح بها بين أوساط القوم. فلا كثر الله في أهل العلم من أمثالكم ولا من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من السلف الذين صرتم تقولون عليهم تقولون عليهم بما لم يقولوه، فإنه إذا صح ما تزعمونه من أنه استحسن ذلك بعض السلف فلا حجة في استحسان من استحسن مخالفة الشرع كائنا من كان، فإن أول مبتدع ومخالف للشرع فإنه أول مبتدع، حتى لو كان زمنه في السلف، فكون السلف الزمن لا يقدس شخصا معين ولا يعطيه حصانة، إنما يقدس الإنسان عمله. فلو كان الإنسان الآن وجد في بعض التابعين من قال بالقدر ومن قال بالتجهم ومن قال بالتشيع، وهل يقول ذلك قال بعض السلف؟ لا، لأن السلف هو ما مضى، يطلق على زمن القرون المفضلة. إذن إذا قال أحد من السلف زمنا يعني من زمن السلف مقولة باطلة فهو أول مبتدع، أول مبتدع ومخالف للشرع وعاصي لله ورسوله وللشريعة المطهرة. ثم ختم الباب بقوله ولقد تزلزل بهذا السبب أقدام كثير من العباد عن الإسلام، وذهب بهذه الذريعة إيمان جماهير من الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنه لو كانت القبور على الصفة التي شرعها الله وعلمها رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لم يحدث في هذه الاعتقادات الفاسدة الشيء. لو نظرت إلى البقيع قبل مجيء دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب النقدي رحمه الله دعوة التوحيد، كأنك تدخل مدينة سكنية، وهناك صور لها قديمة كلها مشاهد وقباب وغرف، وكل جماعة بغرف، كأنك تدخل مدينة سكنية، مثلما لو مررت على بعض الأماكن والأحياء في مصر ما تصدق أنها مقابر. تجد تدخل فيها الباصات والأسواق، ما هذا؟ قالوا هذا مقبرة، كلها غرف، كلها بيوت وقباب. وهكذا مقبرة البقيع قبل كانت كلها عبارة عن بنايات، فهدوا تلك البنايات بأكملها وسووا القبور بالأرض وجعلها كلها من تراب مرة، فلا تجد فيها ضريحا في طول البلاد وعرضها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولا يشك عاقل أن أعظم ما أدخل فساد الاعتقاد في صدور كثير من العباد هو هذا الأمر، مع سكوت العلماء عن البيان الذي أمرهم الله به ومجاملتهم للعامة، إما مع علمهم بما في هذا الأمر من الخطر أو مع غلبة العادات الطارئة عليهم لما عندهم من العلم، حتى ذهب ذلك بما يعلمونه ومحقت بركته وأبطل ثمرته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خلاصته أن رفع القبور والبناء عليها وتجسيسها والكتابة عليها من البدع المحدثة المخالفة لصريح نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وأما تطيينه بالطين هذا لا بأس به، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال صالح: سألته عن تطيين القبور تجسيسها، قال: أما التجسيس فمكروه وأما التطيين أسهل. وسئل أحمد عن تطيين القبور قال: أرجو ألا يكون به بأس، وبنحوه ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى.